بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم الله أجركم بوفاة السيد محمود الهاشمي قدس سره الشريف، وهو أحد أبرز أركان المدرسة الفكرية والعلمية والأصولية للسيد باقر الصدر رحمة الله عليه، وأحد أبرز اثنين بقيا في وراثة هذه المدرسة، وبفقدانه خسرت الحوزة العلمية في النجف الأشرف والقم المقدسة أحد أبرز أركانها وأعمدتها وأعلامها، وأيضا خسرت الجمهورية الإسلامية أحد أبرز مفكريها وعلمائها، وعضد السيد الخامنئي الأمين والأيمن. من جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروحه المقدسة، قبل ذلك أهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة، ومن رغب بذلك منكم فجزاء الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز، ونتناول اليوم إن شاء الله نقاطا أخرى في هاتين القاعدتين. أحاول قدر الإمكان أن أكون موجزا لكي أنهي البحث هذا اليوم إن شاء الله. النقطة الثامنة من نقاط البحث: هل تجري قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في الشروط؟ وأعني بالشروط الشروط التي اعتبر مقارنتها للعمل، مثل الطمأنينة في أفعال الصلاة والاستقبال القبلة في جميع حالات الصلاة. أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا تجري، لأننا قلنا أن صدق التجاوز عن الشيء يتحقق بالدخول في الغير، وهو مفقود في المقام. إذا المفروض أن الشرط مقارن للمشروط، ومحل التجاوز عنه بالفراغ عن المشروط تماما، لأن الاستقبال والطمأنينة شرطان في كل أفعال الصلاة من أولها لآخرها، فلا يصدق التجاوز إلا بعد تمام العمل، وبالتالي لا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل فتجري قاعدة الفراغ. إذن الشروط على أنحاء، أهمها الشروط المقارنة للعمل. فإذا شك عليكم سلام ورحمة الله، فإذا شك في الشروط المقارنة للعمل كالطمأنينة والاستقبال للقبلة لا تجري قاعدة التجاوز، وتجري قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل. هذه نقطة. النقطة التاسعة: هل تجري قاعدة التجاوز في الركعتين الأوليين أم لا تجري؟ قاعدة التجاوز قلنا أنها في حالة الشك في أصل الإتيان بجزئين، فإن كان الشك في الإتيان بالركوع أو السجود أو القراءة بعد الدخول في الجزء اللاحق كان ذلك في الركعتين الأوليين، فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا تجري؟ هل قاعدة التجاوز مطلقة تجري في كل ركعات الصلاة أم أنها لا تجري في الركعتين الأوليتين؟ هذا سؤال. يظهر من كلمات قدماء الفقهاء عدم جريان قاعدة التجاوز في الركعتين الأوليين. يقول الشيخ المفيد في المقنعة: كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين وفي نسخة الأوليين من فراضه فعليه لذلك إعادة الصلاة. وقال الشيخ الطوسي في النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: من شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة. ودليلهم الروايات التي منها قول أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في موثقة عن بتة ابن مصعب هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة في الجزء الثامن صفحة 190 الباب واحد من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 عليه السلام وعنه وبقرينة الحديث رقم 11 محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد أي عن الحسين بن سعيد أي شيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مر مرارا لا مشكلة فيه والحسين بن سعيد الثقة المعروف عن فضالة وهو ابن أيوب الثقة المعروف عن الحسين بن عثمان ومحمد بن سنان وقلنا أن الراجح في محمد بن سنان أنه ضعيف ولكن لا يظهر هنا لوقوعه مع الحسين بن عثمان وهو الرواسي الثقة عن ابن مسكان أي عبد الله بن مسكان ثقة عن بس بن مصعب نقلا كشي أنه ناووسي وقف على أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام والناووسية هم الذين وقفوا على أبي عبد الله وقالوا أنه حي لم يمت وهو مهدي الموعود ويقال أنه من أتباع رجل يقال له ناووس وعن بس لم يوثق لكن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح فمن يبني على كفاية رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص في إثبات وثاقته في الرواية موثقة قال
من دون
ذكر مثلا
توثيق او
مدح
هذا يعد
بمثابة
الزم يعني؟
لا يعد بمثابة الزم مهمل مهمل
المذهب
لا يؤثر لو كان وثقة فمهمل لا يدل على ذلك
حسب المبنى
فمهمل
حسب المبنى البعض قد يكون المذهب يؤثر عنده
طبعا المشهور لا يؤثر صاحب المدارك يؤثر عنده أصلاً الثقة عند صاحب المدارك لا يأخذ بها الثقة إذا كان من مذهب آخر لا يأخذ بها
توثيق مذهبه يؤثر يعني مذهبه يوثقه نحن مهمل عندنا
لا يؤثر لا يبدأ أن يكون التوثيق عن طريقنا
لا يفيد
ولا
يؤثر
لا يفيد لا ينفع لا يعطي أثراً إيجابياً قال لي موثقة عن بسع بن مصعب قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد وغير هذه الرواية كحسنة الوشاع عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الرواية واردة في الجزء الثامن صفحة 190 في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب الأول حديث 10 وعن محمد بن يحيى وبقرينة الحديث رقم 6 أي محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة المعروف عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات والأغلب أنه يراد به الأشعار الثقة وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد معلى بن محمد اختلف في توثيقه من عدمه وثقه السيد الخوي في المعجم وعلى كل حال لا يؤثر ذلك لأن الطريق الأول صحيح الطريق الأول لا مشكلة فيه الطريق الأول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء والطريق الثاني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء والطريق الأول صحيح جزما لا مشكلة فيه قال لي أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ونوقش هذا الرأي بأن الروايات التي ورد فيها الأمر بالإعادة ظاهرة في الشك في عدد الركعات لا مطلق الشك في أجزائهما الرواية الأولى قالت إذا شككت في الركعتين الأولتين فاعد أو الأولتين فاعد إذا شككت في الركعتين الأولتين فاعد وقال لي أبو الحسن الرضا على عادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين هذه الروايات ظاهرة في الشك في عدد الركعات لا مطلق الشك في أجزائهما، وبالتالي لا ربط لذلك بقاعدتي الفراغ والتجاوز، ولا تعتبر هذه الرواية مخصصة لنصوص القاعدتين. فإذا الراجح عندنا أن كلتا القاعدتين تجريان حتى لو كان الشك في الركعتين الأولتين، في الركعة الأولى والثانية. هذا تمام الكلام في النقطة التاسعة. النقطة العاشرة، طبعا حاول أختصر، حالة القطع بالغفلة هل تجري قاعدة الفراغ؟ حالة القطع بالغفلة، تارة يفرض أن الشخص بعد فراغه من العمل وطروء الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك، وأخرى يفترض احتماله الالتفات. فمثلا الشخص الذي يتوضأ وكان لابس لخاتم وبعد إتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحت الخاتم أو لا، في هذه الحالة تارة يقطع بكونه كان غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه. توجد ثلاث حالات: حالة يقطع بالالتفات وأنه قد حرك الخاتم وأدخل الماء تحته، هنا لا نحتاج إلى قاعدة الفراغ، هنا لا نحتاج أصلا إلى قاعدة الفراغ، بل لدينا علم بأنه كان ملتفتا ولا يوجد شك حتى تصل النوبة إلى الاحتياج إلى قاعدة الفراغ. الحالة الثانية يحتمل أنه كان لم يكن غافلا، يحتمل أنه كان ملتفتا في أثناء العمل، وهذا هو القدر المتيقن من جريان قاعدة الفراغ. وحالة ثالثة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه، يقطع بأنه كان غافلا. غاية الأمر أنه يحتمل أن الماء قد تسرب تحت الخاتم بلا التفات منه، فهنا هل تجري قاعدة الفراغ أم لا تجري قاعدة الفراغ؟ بعبارة أخرى، إذا فرض احتمال الالتفات فلا إشكال في جواز تطبيق قاعدة الفراغ، أما إذا فرض القطع بالغفلة، القطع بالغفلة غاية الأمر يحتمل أن الماء قد تسرب تحت الخاتم، هو يقطع بأنه كان غافلا عن تحريك الخاتم، كان غافلا عن وجود خاتم في يده وعن تحريكه ليدخل الماء، كان يقطع بذلك. هنا ذهب جماعة منهم المرزا النايني إلى البناء على عدم الاعتناء بالشك وتجري قاعدة الفراغ، وذلك لإطلاق النصوص كما وثقت محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى تمضيه كما هو، هذه النصوص مطلقة، وبالتالي تجري قاعدة الفراغ حتى في حالة القطع بالغفلة. هذا رأي. رأي آخر رفض تطبيق قاعدة الفراغ في حالة القطع بالغفلة، ومن جملة هؤلاء السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الشهيد، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن قاعدة الفراغ والتجاوز لم تشرع لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، بل هما قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل وترشدان إلى ذلك. وواضح أن العقلاء إنما يلغون الشك فيما إذا لم يقطع بالغفلة حين العمل بشكل كامل. القاعدتان ترشدان إلى سيرة عقلائية أن العقلاء لا يعتنون بالشك، لكن متى لا يعتنون بالشك؟ لا يعتنون بالشك إذا لم يقطع بالغفلة حين العمل، إذا كان الإنسان غافلا بالمرة حين العمل العقلاء يعتنون بالشيء، أما إذا كان يحتمل الالتفات يحتمل الالتفات فلا يعتنون بالشيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية. ففي موثقة أو صحيحة بكير بن عين ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن مقتضى التعليل بالأذكرية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات، أما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية. حينئذ إنما تجري قاعدة الفراغ في حالة احتمال الالتفات، ولا تجري قاعدة الفراغ في حالة القطع بالغفلة. القطع بأنه كان غافلا حين العمل. هذه نقطة. نقطة 11، نقطة 11، قاعدة الفراغ. نعم يجري قاعدة الفراغ أي لأن النصوص مطلقة، النصوص مطلقة. سيد الصدر وسيد الفقهاء يقول النصوص تنصرف، لأنه قاعدة الفراغ قاعدة عقلائية ليست تأسيسا لمطلب جديد أسسه الشارع المقدس، وإنما إرشاد لا ما يحكم به العقلاء. مضافا إلى أن في الروايات عبرت هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني معناه كان يحتمل الالتفات في أثناء العمل، أما إذا قطع بعدم الالتفات فلا تجري القاعدة على أطلاق أطلاق. نعم. النقطة 11 اختصار قاعدة الفراغ بالشك الحادث بعد العمل. هذه مهمة، النقطة مهمة نتناولها بإيجاز. مصب القاعدة قاعدة الفراغ هو الشك الطارئ بعد مضي العمل، أما لو كان الشك موجودا قبل العمل أو معه لكن ذهل عنه ثم التفت إلى الشك السابق بعد العمل فلا تجري فيه القاعدة. يفصل الفقهاء يقولون الشك الحاصل بعد العمل إذا كان مرجعه إلى شك أثناء العمل أو قبل العمل فلا تجري القاعدة، وتختص القاعدة بالشك الطارئ بعد العمل. مثلا لو كان المكلف محدثا وشك في ارتفاع الحدث، شك أنه توضأ بعد الحدث أم لا، شك قبل الصلاة، كان محدثا وشك في ارتفاع الحدث، كيف شك في ارتفاع الحدث؟ شك أنه توضأ أو لم يتوضأ، رفع الحدث أو لم يرفعه، ثم غفل ودخل الصلاة وصلى، ثم بعد الصلاة شك في صحتها، شكه هنا ليس طارئا بعد الصلاة وإنما بعد التأمل يتبين أن شكه راجع للشك السابق قبل العمل، ولا يحتمل بعد الفراغ عن الصلاة أنه توضأ بين الشك والصلاة فلا تجري قاعدة الفراغ، لأن مجرى الشك الحادث والشك هنا نفس الشك الموجود قبل الصلاة لكنه غفل عنه ثم عاد الشك نفسه، وحينئذ المرجع قاعدة الاشتغال دون الحاجة إلى جريان الاستصحاب. أصلا ما نحتاج يجري استصحاب الحدث، إنما تجري قاعدة الاشتغال.
حتى
القاعدة
مستصحبة
مشكوكة
اللي صار يشك بعد الصلاة،
ايش مستصحبة؟
يعني
مو شك
انه
استصحب الحدث، استصحب الحدث ما نحتاج الاستصحاب الحدث. هذا الصلاة ذمتك مشغولة اديتها بهذا النحو، فرغ ذمتك تشك بفراغ الذمة فتجري قاعدة الاشتغال، لانه حتى ما ندخل في بحث في بحث سيأتي حابولة. إذا كان الاستصحاب يجب استصحاب الحدث تعارضه قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب فتجري قاعدة الفراغ، إنما في هذا الحال لا تجري لأن الاشتغال جار وليس قاعدة الفراغ. واضح الفكرة؟ فإذا إنما تجري قاعدة الفراغ عندما يكون الشك طارئ بعد العمل، أما إذا كان مرجع الشك إلى الشك قبل العمل أو إلى أثناء العمل فلا تجري قاعدة الفراغ. هو شك بعد الصلاة في صحة صلاته صحيح، لكن يتأمل هل شكه هذا طارئ بعد العمل أم قبل العمل أو أثناء العمل. فإذا كان مرجع الشك إلى أنه كان شاكا ثم غفل وصلى وأتم الصلاة فلا تجري قاعدة الفراغ. هذه نقطة. نقطة ثانية عشرة، في حالة وجود استصحاب من مقدم، قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أو الاستصحاب؟ الروايات التي قالت شك في الركوع وهو ساجد، ماذا قال الإمام؟ جاوبوني يمضي. شنو مقتضى الاستصحاب؟ مقتضى الاستصحاب عدم الركوع. مقتضى الاستصحاب مو عدم الركوع؟
نعم،
لأنه قبل الصلاة لم يكن قد ركع.
عدم الفعل.
عدم الفعل. لكن الإمام ماذا حكم؟ حكم بأنه إذن الإمام قدم قاعدتي التجاوز والفراغ على الاستصحاب، فهنا اتفق الأصوليون على تقديم قاعدتي الفراغ والتجاوز على الاستصحاب، وذلك بالرجوع إلى موردها في الروايات، حيث ترى الإمام في عامة الروايات قدم القاعدة على الاستصحاب، فحكم في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر على عدم الاعتناء بالشك في الأذان والإقامة والركوع والسجود، مع أن مقتضى الاستصحاب عدمها. فإذا تعارض الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز والفراغ القاعدتان تقدمان، سواء قلنا أن القاعدة أمارة أو أصل عملي. يوجد خلاف لما تناوله سواء قلنا أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. حتى لو قلنا أنه أصل عملي فقاعدة الفراغ والتجاوز أو قاعدتين الفراغ والتجاوز تقدمان على الاستصحاب. النقطة الثالثة عشرة وهي الأخيرة، في أن القاعدة رخصة أو عزيمة. هل أن عدم الاعتناء بالشك في القاعدة، في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، من باب العزيمة بمعنى أنه لا يجوز له الاعتناء بالشك بحيث لو اعتناء بالشك بطل عمله، أو من باب الرخصة بمعنى أن المكلف عرفي أن يتجاوز الشك ولا يعتني به، أو يقف عند الشك ويأتي بالمشكوك فيه؟ هل هو من باب العزيمة أم من باب الرخصة؟ هذا غير البحث، بحث حرمة قضاء الصلاة، بغض النظر عن ذاك البحث، بغض النظر عن ذاك البحث، حتى لو بنينا على عدم حرمة قضاء الصلاة، نقول في موارد الشك هل عدم الاعتناء بالشك من باب العزيمة بحيث أنه لو اعتنى بالشك أبطل عمله، أم أنه من باب الرخصة بحيث يمكن له أن يعتني بالشك ويمكن له أن لا يعتني؟ واضح. ذهب جماعة من الفقهاء، بل لعله المشهور، إلى أن عدم الاعتناء بالشك عزيمة فلا يجوز له الاعتناء بالشك، ويمكن الاستدلال له بوجوه أهمها الوجه التالي: أن الأمر بالمضي الوارد في الروايات ظاهر في الوجوب واللزوم. يمضي، هذا الأمر بالمضي ظاهر في اللزوم والوجوب، لكنه مناقش بأن الأمر هنا للإرشاد إلى صحة العمل من ناحية المشكوك فيه، الأمر إرشادي وليس مولويا، يرشد إلى صحة العمل المشكوك فيه فليس أمرا مولويا، بل حتى لو قلنا أنه أمر مولوي فلا دلالة له على الوجوب لكونه واردا مورد الحظر المحتمل من باب قاعدة الاشتغال، يحتمل أنه وارد مورد توهم الحظر الناشئ من قاعدة الاشتغال ولزوم الاتيان بالعمل بتمام أجزائه، ومع وروده في هذا السياق لا يكون له ظهور في اللزوم، لا يدل على اللزوم. واحتمل الشهيد الأول في الذكرى أنه رخصة لا عزيمة، فله الاعتناء بشكله وتدارك العمل، ولعله هو الراجح. هذا تمام الكلام بإيجاز شديد في قاعدتي الفراغ والتجاوز. صلوا على محمد وآل محمد.